إذاعة زدن العلمية تقدم.
أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر. وثانيا، يستفاد منه أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني. واختلف العلماء في وجوب الكفارة في التأخير إلى دخول رمضان الآخر، فمذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر، وهو مذهب الأكثر من أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أنه ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فقط. والقول بالكفارة مع القضاء قال به عدد من الصحابة وأفتوا به، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنها ما كانت تستطيع أن تقضي إلا في شعبان، كما جاء في بعض الروايات لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تشتغل في خدمته ورعايته عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأولى المبادرة بالقضاء، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة رضي الله عنها فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. وكذلك يستفاد من الحديث أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائت. وكذلك يستفاد أنه إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة فإنه في هذه الحالة يأثم وعليه القضاء. وهل عليه الإطعام أم لا؟ قد سبق معنا الكلام أن الأقرب عليه الإطعام لما أفتى به الصحابة عليه رضوان الله عليهم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل شغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره العلماء في هذه المسألة، وهو كون عائشة رضي الله عنها أخرت القضاء إلى شعبان، كونها أخرت القضاء إلى شعبان، هل من عليه أيام من رمضان قضاء هل له أن يتنفل بأن يصوم 6 من شوال ويؤخر القضاء؟ من أهل العلم من قال له أن لها أن تصوم، المرأة التي أفطرت أيام رمضان لها أن تصوم لأن وقت القضاء موسع ووقت صيام 6 من شوال مضيق. فعائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، وقال بعض أهل العلم فإن عائشة رضي الله عنها يبعد أنها ما كانت تتنفل من بعد رمضان إلى شعبان، هذا قال به بعض أهل العلم بأن وقت القضاء موسع ووقت صيام 6 مضيق. من أهل العلم قال لا، لابد أن تقدم القضاء لأن الفرض مقدم على النفل، الفرض مقدم على النفل وفيه إبراء للذمة، إبراء للذمة. والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال والذي عليه أيام لم يصم رمضان بل بقي عليه أيام رمضان. ومن أهل العلم من جمع بين القولين وهو رأي شيخنا النجمي رحمه الله، قال إن كان يمكنه أن يجمع بين القضاء وبين الصوم فإنه يقدم القضاء، كأن يكون القضاء الأيام يسيرة 6 أيام 5 أيام نحوها، فإن عليه أن يقدم القضاء ثم يصوم 6. أما لو كان الأيام كثيرة أيام القضاء فيرى شيخنا لا بأس أن يقدم 6 ثم يقضي بعد ذلك لأن وقت القضاء موسع. ونقول القول الأحوط أن يقدم القضاء وهو أبرأ للذمة كما أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ على هذا الحديث قال يدل على أنه لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس وهو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو مرضها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، لها أن تؤخر إلى شعبان، الحائض التي أفطرت لأجل الحيض أو لأجل المرض أو الرجل الذي أفطر لأجل المرض أو السفر، إذا أخر فلا حرج عليه، وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث، ولأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، ولم يقل يعني فمبادرة أو فليبادر أو فليقضي، قال فعدة من أيام أخر. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره العلامة السعدي على هذا الحديث، قال فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر، ولهذا جاء في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره. ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل، تعجيله أولى وأفضل. كذلك مما الحديث الذي بعد ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. يؤخذ من هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب لازم وليه أن يصوم عنه. قال الحافظ ابن حجر: وإلى ذلك ذهب أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، لأن من مات وعليه صوم واجب سواء كان صوم رمضان أو كفارة نحو ذلك صام عنه وليه. قال شيخنا رحمه الله: وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين عن الأخذ به، وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام، وعللوا ذلك بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام في هذه المسألة فيدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيدخل في ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر. قال شيخنا: وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به، فإن تعذر صوم الولي رجع إلى الإطعام. قال شيخنا: وللفقهاء في هذه المسألة كلام كثير وأخذ ورد، وأخذ ورد. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الولي المذكور في قوله صام عنه وليه هو الوارث على القول الأصح، الوارث من يباشر الإرث من الميت، لأنه هو المقدم في الميراث، فكذلك يقدم في التزام وأداء ما وجب عليه على المورث. فإذا وجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه. وما هو الصوم الذي يجب قضاؤه والذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى يموت؟ أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد رمضان ولم يقلع عنه حتى مات، ففي هذه الحالة لا يلزم على الولي قضاء، لا يلزم على الولي قضاء. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عنها على هذا الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: هذا حديث عظيم يدل على أن من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه وهم القرابة، الولي القريب يشرع لهم أن يصوموا عنه، كأن يموت وعليه نذر، نذر طاعة أو صوم كفارة أو قضاء من رمضان لم يصم، وهو يستطيع الصيام ولكن تساهل وأخر القضاء، فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه، أولاده، إخوانه، غيرهم من أقاربه، زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأه، لأنه دين والله أحق بالقضاء، والدين يقضيه القريب وغير القريب، لكن أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. فإن لم يتيسر من يقضي عنه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما قول أبي داود عن أحمد أنه في النذر خاصة، قال الشيخ ابن باز: فقول ضعيف وهو قول مرجوح، فالصواب أنه عام يعم النذور ورمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم من مات وعليه الصيام، وهذه نكرة في سياق الشرط تعم جميع أنواع الصيام الواجب، تعم الكفارة والنذر إلى آخره، فلا يجوز تخصيصه بالنذر إلا بدليل، وليس هناك دليل. قال الشيخ ابن باز: وقد ثبت في حديث ابن عباس في مسند أحمد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فجاءه وسأله سائلون عليه السلام، يقول أحدهم: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا، كما عند الطبراني. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول هل هو من رمضان ونحوه. فلو كان خاصا بالنذر لاستفصل عليه صلى الله عليه وسلم، فلما عمم في الفتوى دل على العموم. قال: وهذا عام في جملة تعم أنواع الصوم الواجب من نذر أو كفارة أو من رمضان، إلا إذا كان من أفطر من رمضان معذورا، إن كان أفطر من مرض ومات في مرضه، أو أفطر في سفر ومات في سفره فهذا معذور، أو طاب ولكنه لم يعش مقدار الأيام التي عليه فإنه يصام عنه ما أدرك وهو صحيح، وإن صيم عنه كل شيء فحسن ولا بأس، لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط، إذا كان طاب من مرضه وتساهل ومضت عليه أيام بقدر ما عليه ولم يصم. أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، قال: والمراد بالولي الوارث. قال: وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن يقول المؤلف: رواه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، أي أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات، والأئمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا، سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع. وقد ذكرنا أن القول الراجح أنه يصام عنه، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العلامة السعدي: قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين، أن كل ذلك يقضى عنه، استدلالا بهذا الحديث وما بعده. والدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا هو الصحيح، يقول العلامة السعدي. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زبن العلمية تقدم.
أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله قال: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد: أولا، جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، وثانيا يستفاد منه أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني. واختلف العلماء في وجوب الكفارة في التأخير إلى دخول رمضان الآخر، فمذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر، وهو مذهب الأكثر من أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أنه ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فقط. والقول بالكفارة مع القضاء قال به عدد من الصحابة وأفتوا به، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حسن عشرة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنها ما كانت تستطيع أن تقضي إلا في شعبان، كما جاء في بعض الروايات لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تشتغل في خدمته ورعايته عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأولى المبادرة بالقضاء، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة رضي الله عنها فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. وكذلك يستفاد من الحديث أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائت. وكذلك يستفاد أنه إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة فإنه في هذه الحالة يأثم وعليه القضاء. وهل عليه الإطعام أم لا؟ قد سبق معنا الكلام أن الأقرب عليه الإطعام لما أفتى به الصحابة عليه رضوان الله عليهم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل شغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره العلماء في هذه المسألة، وهو كون عائشة رضي الله عنها أخرت القضاء إلى شعبان، كونها أخرت القضاء إلى شعبان، هل من عليه أيام من رمضان قضاء هل له أن يتنفل بأن يصوم ست من شوال ويؤخر القضاء؟ من أهل العلم من قال له أن لها أن تصوم المرأة التي أفطرت أيام رمضان لها أن تصوم، لأن وقت القضاء موسع ووقت صيام ستم شوال مضيق. فعائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، وقال بعض أهل العلم فإن عائشة رضي الله عنها يبعد أنها ما كانت تتنفل من بعد رمضان إلى شعبان، هذا قال به بعض أهل العلم بأن وقت القضاء موسع ووقت صيام الست مضيق. من أهل العلم قال لا، لابد أن تقدم القضاء لأن الفرض مقدم على النفل، الفرض مقدم على النفل وفيه إبراء للذمة، إبراء للذمة. والله تعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، والذي عليه أيام لم يصم رمضان بل بقي عليه أيام رمضان. ومن أهل العلم من جمع بين القولين وهو رأي شيخنا النجمي رحمه الله، قال: إن كان يمكنه أن يجمع بين القضاء وبين الصوم فإنه يقدم القضاء، كأن يكون القضاء الأيام يسيرة ستة أيام خمسة أيام نحوها، فإن عليه أن يقدم القضاء ثم يصوم الست. أما لو كان الأيام كثيرة أيام القضاء فيرى شيخنا لا بأس أن يقدم الست ثم يقضي بعد ذلك لأن وقت القضاء موسع. ونقول القول الأحوط أن يقدم القضاء وهو أبرأ للذمة، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ على هذا الحديث قال: يدل على أنه لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس وهو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها أو مرضها أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، لها أن تؤخر إلى شعبان. الحائض التي أفطرت لأجل الحيض أو لأجل المرض، أو الرجل الذي أفطر لأجل المرض أو السفر، إذا أخر فلا حرج عليه، وإن بادر فهو أفضل. وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث، ولأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، ولم يقل يعني فمبادرة أو فليبادر أو فليقضي، قال: فعدة من أيام أخر. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره العلامة السعدي على هذا الحديث، قال: فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر، ولهذا جاء في بعض الروايات: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل، تعجيله أولى وأفضل. كذلك مما الحديث الذي بعد ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. يؤخذ من هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب لازم وليه أن يصوم عنه. قال الحافظ ابن حجر: وإلى ذلك ذهب أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، لأن من مات وعليه صوم واجب سواء كان صوم رمضان أو كفارة نحو ذلك صام عنه وليه. قال شيخنا رحمه الله: وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين عن الأخذ به، وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام، وعللوا ذلك بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام في هذه المسألة فيدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه من صام ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيدخل في ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر. قال شيخنا: وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به، فإن تعذر صوم الولي رجع إلى الإطعام. قال شيخنا: وللفقهاء في هذه المسألة كلام كثير وأخذ ورد، وأخذ ورد. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الولي المذكور في قوله صام عنه وليه هو الوارث على القول الأصح، الوارث من يباشر الإرث من الميت، لأنه هو المقدم في الميراث، فكذلك يقدم في التزام وأداء ما وجب عليه على المورث. فإذا وجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه. وما هو الصوم الذي يجب قضاؤه والذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى يموت؟ أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد رمضان ولم يقلع عنه حتى مات، ففي هذه الحالة لا يلزم على الولي قضاء، لا يلزم على الولي قضاء. كذلك مما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عنها على هذا الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: هذا حديث عظيم يدل على أن من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه وهم القرابة الولي القريب، يشرع لهم أن يصوموا عنه، كأن يموت وعليه نذر طاعة أو صوم كفارة أو قضاء من رمضان لم يصم، وهو يستطيع الصيام ولكن تساهل وأخر القضاء، فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه، أولاده، إخوانه، غيرهم من أقاربه، زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأه، لأنه دين والله أحق بالقضاء، والدين يقضيه القريب وغير القريب، لكن أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. فإن لم يتيسر من يقضي عنه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما قول أبي داود عن أحمد أنه في النذر خاصة، قال الشيخ ابن باز: فقول ضعيف وهو قول مرجوح، فالصواب أنه عام يعم النذور ورمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم من مات وعليه الصيام، وهذه نكرة في سياق الشرط تعم جميع أنواع الصيام الواجب، تعم الكفارة والنذر إلى آخره، فلا يجوز تخصيصه بالنذر إلا بدليل وليس هناك دليل. قال الشيخ ابن باز: وقد ثبت في حديث ابن عباس في مسند أحمد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فجاءه وسأله سائلون عليه السلام، يقول أحدهم: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين، والآخر يقول إن أمي ماتت وعليها صوم كذا كما عند الطبراني، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا يستفصل ما يقول هل هو من رمضان ونحوه. فلو كان خاصا بالنذر لاستفصل عليه صلى الله عليه وسلم، فلما عمم في الفتوى دل على العموم. قال وهذا عام في جملة تعم أنواع الصوم الواجب من نذر أو كفارة أو من رمضان، إلا إذا كان من أفطر من رمضان معذورا، إن كان أفطر من مرض ومات في مرضه، أو أفطر في سفر ومات في سفره فهذا معذور، أو طاب ولكنه لم يعش مقدار الأيام التي عليه فإنه يصام عنه ما أدرك وهو صحيح، وإن صيم عنه كل شيء فحسن ولا بأس، لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط، إذا كان طاب من مرضه وتساهل ومضت عليه أيام بقدر ما عليه ولم يصم. أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال والمراد بالولي الوارث. قال وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن يقول المؤلف رواه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، أي أن الواجب بأصل الشرع من الأعباء الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات، والأئمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع. وقد ذكرنا أن القول الراجح أنه يصام عنه، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العلامة السعدي قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين، أن كل ذلك يقضى عنه، استدلالا بهذا الحديث وما بعده. والدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا هو الصحيح، يقول العلامة السعدي. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.